المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويج العباسية يقدم لكم عدة ألقاها قداسة البابا شنون الثالث يوم الأربعاء 19 يوليو سنة 2006، أو موضوعها
عن ليش
ما يقوله الروح لإن كان
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نجاوب شوية أسئلة. واحدة بتقول أنا بنتك من أسيوط، نجحت في الثانوية العامة وعايزة نصيحة قداستكم أدخل طب بشري ولا صيدلة؟ هو طبعا اللي يجي على مزاجك وادخلي فيه، واللي تفكري انه يجيب لك مستقبل روحي فيه، لكن انا افضل طب بشري. افضل ايه؟ طب بشري. ليه بقى؟ الصيدلة دراستها صعبة جدا مش سهلة، وتخرجي بعد كده ما تستخدميش الدراسة دي، تحط ايدك على الرف وتطلعي دورة الدهن، فدراسة صعبة وما تستخدميهاش فيما بعد. مش معنى كده ان الناس ما يخشوش الصيدلة يخشوا على كده، بس انا بقول لك تخش الطب البشري يعني. واحد بيقول ليه هواية كتابة الشعر وأريد دراسة أسس الشعر، يقصد قواعد الشعر يعني من أوزان الشعر والعروض والقافية والزحاف والعلة إلى آخره. بيقول لماذا تنصح؟ أنا فاكر إن في ناس طلبوا مني دراسة الشعر وكنت ألقيت عليهم محاضرات في الشعر وأوزانه بطريقة سهلة جدا. أعتقد الحاجات دي موجودة عندنا في المركز بتاع وسائل الإيضاح. خذ المحاضرات دي واسمعها وحاول إنك تفهمها حتى حتى. إذا ما لقيتهاش ودورت على كتب الشعر مش سهلة يعني. أنا لما قلت المحاضرات دي كان في قصدي تبسيط العلم أيا كان، أنا أميل إلى تبسيط العلوم، إلى تبسيط اللاهوت، وإلى تبسيط الكتاب المقدس، وإلى تبسيط الروحيات، وإلى تبسيط الشعر. ياريت تلاقي المذكرة لو دورت في الكتب حاجة صعبة. على اي الحالات ان حبيت اسلك في الطريق اللي انا سلكت فيه، انا تعلمت اوزان الشعر عن طريق كتاب اسمه اهدى السبيل الى علمي الخليل. اهدى السبيل الى علمي الخليل، وعلمي الخليل هم العروض والقافية. واحد بيقول كيف يستطيع الانسان ان يحيى مع المسيح في ظل شهوات العالم؟ لابد ينطلق من شهوات العالم، مش يعيش مع المسيح في ظل شهوات العالم، ينطلق من شهوات العالم ويتحرر منه بحيث لا تسيطر عليه. وان كان لابد من بعض شهوات العالم يكون في حدود وصايا المسيح، فمثلا الاكل شهوة ولكن تأكل في حدود الوصية، وجايز النوم يكون شهوة لكن تنام في حدود الوصية. لكن في شهوات إنسانية صعبة لازم تبعد عنها. سؤال: ما الفرق بين المذبح في العهد القديم والمذبح في العهد الجديد؟ أنا على ما أظن شرحت لكم جزء من كده. الموضوع ده في محاضرات دم ونار نشرت على معظمنا فاطمة. أما المذبح الأهل الجديد فهو ذبيحة الإفخارستية تقديم القربان المقدس ليتحول إلى جسد الرب ودمه. ولكن حاجة مشتركة بين المذبحين هو أن كليهما أماكن مقدسة. سؤال: هل يحتاج السيد المسيح إلى 3 أيام ليخرج الذين ماتوا على رجاء القيامة في الجحيم؟ إذن لماذا قام في اليوم الثالث ولماذا لم يقم في اليوم الرابع مثلا؟ هي الأيام دي كلها ما كانتش لإخراج الذين ماتوا على رجاء. ما فيش شك أنه من أول يوم بعد صلبه خرجهم وداهم الفردوس وفتح باب الفردوس ودخل معاهم اللص اليمين من أول يوم. لكن ما قضاش 3 أيام عشان يخرج الذين ماتوا على رجاء. لكن حكاية 3 أيام دي كما وردت في النبوءات القديمة برضو، لأن لو دفن وقام في الناس اليوم يقول صح ما كانش مات أو كان في التعب والصحة وقام، لماذا لم يقم في اليوم الرابع مثل العازر؟ ما لو قلت لك يقوم في اليوم الرابع تقول لي ولماذا لم يقم في اليوم الخامس؟ يعني مش هنخلص. رجاء التبسيط في إجابة هذا السؤال: هل هناك تعارض بين حياة التسليم الكامل لمشيئة الرب يسوع وبين تدخل الفكر البشري العقلي؟ وكيف يتدخل بفكر الخاص في المواقف الطارئة؟ انت تفكر زي ما انت عايز، ولكن اخيرا تسلم نفسك لمشيئة ربنا وتقول له زي ما تحب ربنا انت تنفس. لكن ربنا ما منعش من التفكير. التفكير مش معناها تعارض مع المشيئة، وهم انت فكر بطريقة تناسب مشيئة ربنا. واحد بيقول كل ما حاول اتوب تقبلني حاجة تخليني ارجع للخطايا، اعمل ايه؟ وهو انت لما تقبلك حاجة عشان ترجعك لازم تقاوم، لازم تقاوم. وهو منين ما تحب التوب الشيطان مش هيشيلك تتوب، يحاول يعكسك. فلما يعكسك قل له لا، انا اصمد واقاوم وربنا يساعدني، وتصلي ان ربنا يديك قوة. لكن مش معناها اول ما يجيلك حاجة تسلم ليها وترجع. خليك شديد وراجل، لكن اي خطية بتعزعك ليه وانت شخ فيها. واحد بيقول انا عايز اطلع العشور واعطيه ليد ابونا الكاهن، بس في حاجة احوط منه للاخوة الرب. هل حرام ام حلال جزء بسيط لاخوة الرب؟ ده انت لو اديت كله لاخوة الرب يبقى كويس خير وبركة. هو انت لازم تديه للاب الكاهن والا ما اديتش العشور؟ مع اعتذار للاباء الكاهن. هو انت لما تديه للاب الكاهن، الاب الكاهن ما يديه لاخوة الرب، فانت تديهم بطريق مباشر مفيش مانع. هو اللي يريح ضميرك في العشور اعمله، اللي يريح ضميرك اعمله، ولا تكن مقيدا بقيود تتعب الرب. سؤال: كيف نقول ان الخطايا لا تتساوى في الدرجات والعقوبة، وفي نفس الوقت يقول الكتاب أجرة الخطية هي موت؟ ما هو موت موت، لكن بعد الموت هيحصل ايه؟ الكل بيموت، ولكن ليس موت اي واحد زي موت التاني. مش بس بعملية الموت، لا، فيما بعد الموت. وان كان يقصد الكتاب أجرة الخطية هي موت ويقصد بالموت العذاب الابدي، فالعذاب الابدي ايضا على درجات. ولذلك السيد المسيح اتكلم عن الامم التي رفضته، هل يكون لهذه المدينة حالة اكثر احتمالا مما للسدوم وعمور؟ اذا في حالة اكثر احتمالا من غيرها، لكن الكل موت. زي مثلا ثلاثة تلامذة سائقين، واحد سائق في علم واحد او بنسبة 40%، واحد سائق في علمين ثلاثة وبنسبة 30%، وواحد سائق في ابعد حدود السقوط يعني وصل للهاوية بنسبة 0%. الكل سائقين، لكن او مثلا ثلاثة عيانين، ده عيان وده عيان وده عيان، لكن في واحد عيان ودرجة شفائه كويسة وفي واحد عيان وما فيش فايدة. فالخطايا لا تتساوى في الدرجات. يعني شوفوا ايه المسيح يقول: من قال لأخيه يا أحمق كن مستعد لنرجو عنه. فهل اللي قال يا أحمق زي اللي قتل أخوه ولا ذبحه بستين؟ مش معقول الكلام. والكل عقوبتموه، لكن درجة العذاب في الموت تختلف من واحد لواحد. واحد بيقول سؤالي هو: ما معنى الإكليروس وما معنى الأراخنة؟ الإكليروس يعني الناس بتوع ربنا اللي هم من أول شماس لغاية بابا، كله إكليروس. الشماس إكليروس، والأسيس إكليروس، والأسقف إكليروس، والمطران إكليروس إلى آخره. والأراخنة يعني رؤساء الشعب. كلمة أرخن أصلها يعني رئيس، اللي هم الرؤساء اللي لهم اعتبار. احنا بنقولها عن الرؤساء اللي لهم اعتبار في الكنيسة، مش اي رؤساء مدنيين نقول عليهم أراخنة، لا، اللي لهم اعتبار في الكنيسة. وبعدين صلى الصلاة من اجل ناس ربنا يكون معاهم. واحد بيقول: هل الله روح واحدة ام سبعة ارواح؟ ففي تكوين واحد روح الله يرفع الوكمية، وفي الرؤية رأيت سبعة مناية ذهبية هي سبعة أرواح الله. مش يقصد سبع أرواح الله يعني روح ربنا، يعني سبع أرواح اللي بتخدم ربنا، أو سبع أرواح الخارجة من عند ربنا اللي هم الملائكة. سبع أرواح الله اللي هي عن رؤساء الملائكة، سبعة أرواح بتاعت ربنا. واحد يقول: هل العمل في مكان تقدم فيه أنواع الخمور حرام عند المسيحيين أم لا؟ وطبعا أماكن غير لائقة أن الواحد يشتغل في الأماكن دي مهما كان. العمل في حد ذاته ليس خطأ، لكن المكان غير لائق، لأن الإنسان ممكن يعمل في مكان الموظفين اللي فيه كلهم حرامين، هيقول حرام واستقيم. هو العمل مش حرام، لكن ممكن وجوده في هذا الوسط يوقعه في مشاكل لا حصر لها. واحد يقول: اين عاش السيد المسيح في الفترة من القيامة الى الصعود؟ عاش طبعا في اليهودية كما كان يعيش، لكن كان يظهر احيانا ولا يظهر في احيانا اخرى. واحد بيقول: انا متردد في الحياة، اريد الزواج ولا اريد في نفس الوقت بسبب الخلافات والمشاكل الزوجية، واريد ان احيا بتوب، فبماذا ترشدني مع اني في الرابعة والعشرين من عمري؟ الكتاب بيقول: من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل احسن. لو لقيت الفتاة المناسبة اللي أخلاقها طيبة وممكن تكون مش بتاعة مشاكل مفيش مانع، وإن ما لقيتش يبقى أحسن بلاش. المهم يعني ما نقدرش نحكم على الزواج بطريقة عامة ولا عدم الزواج بطريقة عامة، إنما الزواج بالنسبة للبعض بركة كبيرة، وبالنسبة للبعض يعني فيه مشاكل. والإنسان الناجح حتى لو اتزوج واحدة بتاعت مشاكل يقدر يروضها ترويضا حسنا ويعيش معاه. يعني أبونا إبراهيم أب الآباء والأنبياء عاش مع سارة تصبح كم سنة ولم تكن هناك مشكلة. لكن في يوم من الأيام ما كانتش بتخلف ودي بقت مشكلة. سألت له خد الجارية بتاعتي وجوزها وتخلف ابن على حجر وبتاع. قال لها حاضر. وبعدين زعلت مع الجارية دي وقالت له طردها من هنا. قال لها حاضر. وطرد. أبونا إبراهيم كان راجل مهاوي وما كانش بيعمل مشكلة. ما كانش بيعمل مشكلة. لكن في ناس يعملوا مشاكل لغير ما سبب. حتى مشاكل بسبب نوع الأكل. ومشاكل بالنسبة للأولاد ومشاكل بالنسبة للأسرة القديمة وزيارتها إلى آخره. ما هو يومك المفضل في أيام الأسبوع؟ اليوم اللي بشوفكم فيه طبعا. يقولوا ما هو أحلى يوم في حياتك؟ أحلى يوم هو يوم رحبنس. أنا متألك في الأسئلة كالتلسنة. جاينا ورقة بتقول مطلوب متبرعين بالدم للطفل بهنام عبيد بنك الدم بمعهد مصر الكورنيش الخلفاوي عملية زرع مقرع. ربنا يديه الشر. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم في هذه الليله المباركه عن فكره مختصره جدا عن إليشع النبي. عن إليشع النبي. في الحقيقه الكتاب المقدس تكلم عن انبياء عن انبياء وقديسين بعضهم اتصف بالوداعة وبعضهم اتصف بالشدة وكلاهما كان قديسا مقبولا امام الله. يعني ما يجيش واحد يحب الوداعة ويلاقي انسان روحاني وجديد فيدينه في قلبه. تلاميذ المسيح ايضا كانوا مختلفين في طبائعهم. منهم بطرس الرسول اللي كان مندفع باستمرار واي سؤال يبتدي هو اللي جاوب عليه. ومنهم تلاميذ لم نسمع في الاناجيل ان كان لهم تعليق ولا صوت ولا حاجة. فيهم يوحنا الحبيب وفيهم بولس الشديد. ده شديد أيضا. وهنقول ليه شديد. كلمة إليشع يعني الله يخلص. والخلاص في ذلك الأيام ما كانش معناه خلاص روحي مثل أيامنا. لكن تخلصهم من الأعداء كان يعتبر في تلك الأيام نوع من الخلاص. وبهذا المعنى شمشون اعتبر أحد هؤلاء الذين خلصوا الشعب. وبرضو كان اللي خلصهم من المجاعات ومن التعب يعتبر نوع من الخلاص. وبرضو إليشع كان من هذا النوع. إليشع كان نبيا مدعوا من الله او مختارا من الله. ربنا قال لإيليا النبي في ملوك الاول اصحاح 19 وامسح إليشع ابن صباط نبيا عوضا عنه. لذلك وطبعا مين كان ممكن يقف بدال يوحنا إليشع؟ مين كان يقدر يقف بدال إيليا؟ مفيش حد. لكن على قدر الإمكان على قدر الامكان اليه شاقه بعد اليه. قال له امتى اليه. واول مرة نسمع عن مسح انبياء، وهو في الحقيقة ما مسحوش بان صب عليه زيتا كما مسح داود او شاول ملكين، ولكنه كما يقول الكتاب ان ايليا ذهب من هناك ووجد اليشا ابن شفاط يحرث واثنا عشر قدام بقر قدامه وهو مع الثاني عشر، فمر ايليا وطرح رداءه عليه. مجرد ان طرح رداءه عليه يعني خلاص. اثني عشر فدان بقر، الفدان يعني اثنين مع بعض، بس التعبير كده يعني في الخراب. طرح رداءه عليه يعني معناه انك انت مختار وتيجي وراي. كتير من الناس اول ما جات لهم الدعوة جريوا على طول، بس اليشع خد كده بعقله وتفكير ومجريش على طول، مش ورا ايليا. اول ما طرح لقاه جري وراه، وبعدين قال له اسمح لي اولا اني اذهب واقبل ابي وامي وابي وراك. تعبير لطيف من نبي زي ده، ان يؤمر تعطيله على بال الروح يقبل اباه وامه، وتدل على نوع من العرفان بالجميل لوالديه، وانه حتى لو سبهم لكن برضه قلبه معاه. هو مش بس ذهب وقبل اباه وامه، وانما ايضا اخذ عجلين من البقر وذبحهم وسلق اللحم بتاعهم ووزعه على الشعب على الفقراء. ودي تورينا انه قدم ذبيحة شكر لله ان اختاره لكي يمشي وراء لي. ذبيحة شكر انه يذبح اجلين ويوزعهم على الفقراء. ودي تدل طبعا انه كان من اسرة غنية، حيث يقدر يذبح رجلين ويقدمهم للفقر. وتدل على ان اباه وامه كانوا راضيين عنه ويتصرف كما يشاء. بعد ما ارضى اباه وامه وبعد ما ارضى الفقراء، ذهب وراء ايليا وكان يخدمه. ودي برضه ناحية لطيفة أخرى، إن الإنسان مش أول ما ربنا يدعوه على طول يروح يمارس الخدمة، لا، كويس ليه أن يقضي فترة تلمذة. وهكذا إليشع قضى فترة تلمذة يخدم فيها ايليا. ما قالوش الروس تساوي وبقيت انا مدعو من الله زي زيك، لا، قعد يخدمه ويمتص روح الخدمة منه. ومش بس كده، وانما ايضا لما ربنا اصعد ايليا في مركبة نورانية للسماء، ايليا حب يهرب من اليشع عشان ما يشوفوش في المجد العظيم اللي هو فيه وهو بيصعد للسماء في مركبة نارية. فبيقول الكتاب ان ايليا قال لاليشع يا اليشع امك هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. هل هنا الرب أرسلني إلى أريحة؟ فقال له إليشع: حي هو الرب وحية هي روحك، إني لا أتركك. ماشي معاه. وتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم فأصمت. ثم قال له: لي أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن يحاول يهرب منه بأي طريقة. فأجاب إليشع وقال له: حي هو الرب وحية هي روحك، إني لا أتركك. وانطلق معه. هنا تورينا إن طاعة المرشد وطاعة الأب الروحي لا تعني طاعة في إنه لا يأخذ البركة. هو أصر أن يأخذ البركة حتى لو كان ظاهريا ما بيطلعش. قال له: مش ممكن نسيبك. دي فكرتنا بأبينا يعقوب أب الآباء لما قال لربنا: لا أتركك حتى تباركني. ده بيقول لإيليا: لا أتركك. مش لا أتركك عشان أتفرج على المنظر العظيم وأنت تعد السماء، لا، عشان أخذ منك البركة قبل ما تصعد. وبعدين لما جيلي وصلوا لحد نهر الأردن، أخذ إيليا رداءه وضرب به النهر فانفتح الطريق، فعبروا هما الاثنين في اليابس. ودي نقطة لطيفة، يعني موسى النبي ضرب البحر بعصاه فانفلقوا الاثنين فمشوا في اليابس، ده ضرب النهر برداء ثوبه عبر، ضربوا برداءه. انا عايز بعد شوية اتأمل في رداء ليا ده، بس لسه مجاش المعرفة. اخيرا بقى لان ما فيش شيء. بعد ما عبروا ليا قال لإليشع: اطلب ماذا افعل لك قبل ان اخذ منك. فقال له ايه؟ قال له: اطلب اثنين من روحك، اثنين من روحك عليا. لاحظوا، اثنين من روحك عليا مش اثنين من روحك فيا. علي قال له: صعب الحكاية، لكن ان شفتني وانا صعب يكون لك. وفيما هما يتكلمان يسيران يتكلمان، اذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد ايليا في العاصفة الى السماء. لما نتتبع الكتاب المقدس نجد ان كلمة مركبة من نار اطلقت ايضا على مجموعة من الملائكة، مش نار عادية يخش فيها إليه ما يتحرق، وهو لسه في الجسد ما دخلش في الجسد الروحاني. لكن مركبة من نار دي مجموعة من الملائكة، بدليل ان تمثل اصحاح 6 من الملوك الثاني لما كانوا في دوثان والمدينة كانت محاصرة، وجهزي تلميذ إليشع خاف وقال له: نعمل ايه؟ ليس قال افتح يا رب عيني الغلام فيرى؟ بيقول الكتاب ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الخيل مملوء وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع اللي هم كانوا الملائكة اللي بعتهم ربنا لحراسة البلد وتام. فإليشع قال له أديك شايف الذين معنا أكثر من الذين علينا. مش الذين معنا شوية نار، لا، الذين معنا مركبات النار هي الملائكة دي. فأكثر وإذا مركبة من النار راح إليه. غالبا المركبة النارية دي كانت مجموعة من الملائكة زي الشاروبيم او الكاروبيم او حاجه زي ده، لان الكتاب بيقول في مزمور 104 الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تلتهب. مش نار ماديه، مش نار ماديه. فالمركبه الناريه كان غالبا مجموعة من الملائكة في هيئة مركبة نارية، وفي هيئة مركبة نارية في حراسة دوثان حيث كان إليشع فيما بعد. المركبة النارية دي اللي هي مجموعة الملائكة حملوه وطلع. ربنا قيل عنه أيضا في المزمور سائر على أجنحة الشاروبيم، يعني ممكن تكون مركبة نارية من هذا النوع أو غيره. بس أجيز الناس بيفكروا إن مركبة مادية ويصوروا إلي راكب مركبة زي حنفور وبيجرها حصانين، حتى الحصانين هيئة كده من الهيئات كما ورد برضه في الصحف 6 أبصر الجبل مملوءا خيلا ومركبتنا حول إليشع. مركبتنا حول إليشع مجرلوش حاجة لأن دول ملايكة، والخيل حوالين إليشع مجرلوش حاجة لأن دي صورة غير مادية. يعني المهم إن هو قال له أعطني 2 من روحه. روح إيليا دي عايزة تخش في علامة استفهام إيه، يعني لو إليشع طبعا ليه روح من جوه، الروح اللي عايز بيها من غير روحه ما كان لسه بيموت، وتجيله روحين من إيليا يبقى 3 ليه زي القطط اللي 7 أرواح؟ طبعا مش ممكن، مش ممكن روح يعني من نار. اوعى تفتكروا مثلا من القطط ب7 ارواح ده الناس بيغنوا بيها كده. بعد كده بيقول فحل روح ايليا على إليشع. لهذا المعنى قيل عن يوحنا المعمدان انه اتى بروح ايليا وقوته، يعني باسلوب ايليا بنفس الروح، روح يعني اشترك مش يعني الروح الجسدانية اللي بيحصل بيها الجسد، يعني الاسلوب والحياة والقوة. المهم إلي صعد إلى السماء في المركبة النورانية وشافوا إليشع وقعد يقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانة، أنت برضو مركبة من المركبات اللي بتشيل الشعب كله. وكل ما يقول له يا أبي يا أبي ده تعبير يقول لنا عن الأبوة الروحية في العهد القديم، لأن في ناس بينكروا الأبوة الروحية وما يرضوش يقولوا للقسيس أبونا، يقول لك أبونا ليس لكم أب إلا المسيح. فما الكتاب بيقول إن في أبوة روحية. المهم صعد إلي إلى السماء وإليشع ورداءه وقع منه، فأخذ إليشع أخذ رداء إلي اللي ضرب به الأردن كان فتح أمامه، وهو على الشط الثاني وعايز يرجع للشط الأولاني، فوصل برضه لهناك وضرب النهر برداء إلي فانشق أمامه. إيه البركة العظيمة دي اللي في رداء إلي؟ هو البركة الحقيقية في إيمان إليشع وفي إيمان إلي من قبل. فأول ما رجع وشافوه بني الأنبياء، يقول الكتاب كانوا 50 من بني الأنبياء سجدوا للقائد وسجدوا له، وإيه وسجدوا له. لاحظوا كلمة سجدوا له دي اللي في ملوك الثاني جاءت بعد زمان من الوصايا العشر اللي يقول لا تصنع لك تمثالا ولا صورة، ما لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فهم سجدوا له ليس عبادة، إنما سجدوا له إكراما وهو قبل السجود منه. ده مثل من الأمثلة. تلاقوا ياما في العهد القديم أيضا ناس كتير سجدوا لداود النبي، سجدوا له إكراما واحتراما وليس عبادة. ولذلك ربنا نفسه يعني في البركة التي أعطيت لأبينا يعقوب أب الآباء قال له كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. ده ربنا اللي بيقول، مش بيقول له أنا بغير من الناس لما يسجدوا لك، لا أنت ابني يسجدوا لك وأنا مبسوط. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. طب وسيدك نقول لا بدع لك السيد إلا ربنا فقط؟ ده يعقوب قال لي يا ربنا قال لي يعقوب كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. الحقيقة مما يسعد الناس في التفسير حرفية التفسير، حرفية التفسير يمسك كلمة يسجد بيقول لي بقت هرطقة. لا يا حبيبي، افهم معنى يسجد للعبادة ومعنى يسجد للإكرام. وربنا نفسه اللي قال كده كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. المهم إن إليشع دلوقتي تحول من تلميذ إلى سجد. الأول كان ماشي ورقلية يتتلمس عليه، دلوقتي أخذ روح إلي والناس يسجدوا له ويقول له نحن عبيدة ما تأمرنا به إياه نفعل. عجيب ربنا لما يدي بركة ويغير الإنسان من حالة إلى حالة. المهم إن هو كما امتص من إيليا روحه في القوة، امتص أيضا روحه في الشدة. تقروا قصة إليشع الإصحاحات الخمسة الأولى من الملوك الثاني من الإصحاح 2 للإصحاح 3، تجدوا رجل شديد مش سهل يعني، بس انتوا خدوا البركة في حياته ومتاخدوش الشدة في حياته. اتنين من روحه في معجزاته وقوته، طبعا في معجزات عجيبة عملها إليشع أكثر من إيليا، عشان كده قال اتنين من روح. من أول ما خد الرداء ومعجزة عبور النهر معه. أنا بقول لك أديك الفصيح من البيضة يا سيدي، يعني من أول ما خد الرداء إيليا وابتدى يمارس القوة. بعد كده نلاحظ انه هو عمل حاجات عجيبة جدا، يعني في الملوك الثانية الساحة 4 بارك الزيت في بيت ارملة احد بني الانبياء، قالت له انا مديونة والناس المدينين قاعدين يطلبني ومش عارف، قال لها شوف الاوعيه اللي عندك فيها واستل في اي قدر من الاوعيه تلاقيه، لم 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 وحط. هي قالت له ايه بقى؟ قالت له انا لا املك شيء الا شرط الزيت، دهن الزيت. دهن الزيت تطلع الزيت؟ قال لها يا اخي هذا دهن الزيت. لمعت جامعة الأدوية وقعد كل ما تكبوا فيها تتملي 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 لغاية لما خلصت كل الأوعية. قالوا ما فيش أوعية تاني؟ قالوا ما فيش. فوقف الزيت. هنا برضو نلاحظ أن إليشع بيدي أمر بدون أي عمل، يعني ما بيعملش عمل طقسي، ما بياخدش الحاجة يرشمها ويصلي عليها ويقول يا رب بارك وخلي، لا 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 بالأمر. إليشع كان من نوع لما يتكلم يقول هكذا قال الرب، يتكلم يقول ايه هكذا قال الرب، يعني كان الله يتكلم على فمه. والمعجزات كان بيعملها بالأمر، اعملي كذا 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 يجري كذا خلاص خلاص. وأيضا مباركة الخبز في نفس الإصحاح من ملوك الثانية إصحاح 4 يقول إن في واحد أحضر له خبز باكورة 20 رغيف، فقال لواحد من تلاميذه اعطي الشعب اللي يأكل قد إيه؟ 20 رغيف شعير على 100 واحد. قال له هكذا قال الرب اديهم ليأكلوا وهيفيض عنه، فاداهم ليأكلوا وفاض عنه. ده مش سهل ليا. لكن من اهم الاشياء معجزاته مع المرأة الشونمية. المرأة الشونمية انسان مبروك جدا، انا لما قريت قصته اعجبت بشخصيته وقوه شخصيته. بيقول الكتاب وعبر إليشع ذات يوم الى شونم، وكانت هناك امراه عظيمه فامسكته لياكل خبز، وكان كلما يعبر تكرمه وتجيب له خبز ياكل. وبعدين قالت لزكرة، قالت لزكرة ايه؟ لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس هو بيعبر علينا دائما، فلنعمل له علية على الحائط، علية صغيرة، ونضع هناك نضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليه. وفعلا عملوا له العلية، يعني زخة ده كان مهاود لأبعد الحدود. قلت له الرجل الطيب ده رجل ربنا، نعمل له علية منين ما يفوت علينا يقعد فيه. ففي مرة من الأيام هو فات على العلية وبات هناك، وبعدين دعاه وقال لها انت فاتك كتير من أجلنا، ايه اللي يعمل من أجلك؟ هل ليك أي طلبة نتكلم بيها للملك أو لرئيس الجيش؟ قالت له أنا ساكن وسط شعبي ما عنديش مشاكل. وبعدين دعا التلميذ وقال له شوف الست دي عايزة ايه؟ قال له دي امرأة ليس لها ابن وزوجها خشاخ، يا ريت يكون لها ابن. بيقول الكتاب قال له ادعو، فدعاه فوقفت في الباب فقال لها في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحفظنين ابني. ايه العجب ده؟ مش بيقول لها ان شاء الله ولا انا اصلي لك علشان يجي لك ابن، قال لها في هذا الميعاد في ميعاد الحياة تحفظنين ابني. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك، يا يعني لا تخدع جاريتك او ما تضحكش عليها يا عم. لكن حبلت المرأة وصار لها ابن. المهم ان الابن بعد ركبه شوية لانه بقى الرأس رأسي، ابوه شاله ودفعه الى امه، وإذا الواد قد مات، إذا مات الواد قد مات. هذه المرأة الشونمية كان عندها نوع من الرجولة، أرجو تقبلوا الغرض يعني. الرجولة مش معناها الذكورة، لا، الرجولة يعني الشهامة والصوت، لا بكت ولا صوتت ولا عملت اي حاجة. خدت الواد وهو ميت وحطته على فراش النبي إليشع اللي موجود في العلية، وقفلت الباب من غير ما تقول اي خبر. مش سهل ان احنا ما عندهاش ابن لغاية لما يشيخ ذكر ويجيلها ابن يموت وتحتمل في هدوء. لكن زي ما اقول لكم المرأة الشونمية كانت شخصيتها قوية، وحطت الباب على سرير الليشة واغلقت الباب وخرجت ونادت رجلها، نادت لذكر وقالت له ارسل لي واحدا من الغلمان واحدى الاتم اتان يعني. فمرة لاجري الى رجل الله وارجع. قال لها في مناسبة ايه؟ اللي في عيد ولا سبت ولا مناسبة؟ قلت بس هات انت الحاجات دي وبسرعة. قال لها حاضر، ما راجل مهاوي. فركبت على الاتان وقالت للغلام سك وسر ولا تتعور لاجلي في الركوب، امشي بسرعه وما تبطئش في الركوب من اجلي، روح بسرعه. وفعلا وانطلقت حتى جاءت الى رجل الله في جبل الكرمل. شافها ليش عجين من بعيد. قالت الميزة مش هي دي المرأة اللي كنا بنعيش عندها في العلية. قال له ايه هي. قال له طب بسرعة روح شوفها. اسرع للقائها وقل لها السلام لك السلام لرجلك السلام للولد. فراح قالت له سلام بكل قوة كده. راحت لإليشع النبي ورمت نفسها ومسكت رجليه. جه جهت منها فإليشع قال له سبها لإنسانة مرة في النفس. إنسانة مرة في النفس. والرب لم يخبرني كتم عني الأمر. فسألني الحكاية. قالت له هل أنا يا سيدي طلبت منك ابنا؟ أنا مش قلت لك لا تخدعني. فهم الحكاية ولا أصلا. قال لي تلميذه جهتي خد امسك العكازه بتاعتي وامشي بالسكه ما تكلمش حد ابدا اللي يسلم عليك ما تردش لغايه لما توصل لحد الولد وحط العكازه على وجهه. فالشوناميه قالت له لا انا مش هسيبك. حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. فقام وتبعها وجهت قدامه. جهز راحت العصاية مفيش شيء. الواد ما زال ميت. جه ليش؟ بص بقى الواد ميت. قفل الباب عليه هو والولد وصلى وفضل لغاية لما بص لقى الولد سخن. استمر الصلاة شوية لقى عطس 7 مرات وفتح عينيه. سألت النجم عندها المرأة جت قال لها خذي ابنك. فحملته وسجدت الى الارض. يعني ليش اقام ميتا هو هذا الطفل كما ايليا اقام ابن ارملة صرف الصيد. لكن إليشع حدثت منه معجزة أخرى شبيهة بعد موته. إن بعد ما مات ودفن ناس حاملين ميت جم الغزاة خافوا فرموه في قبر إليشع. فأول ما لمس عظام إليشع قام من الموت. فبرضه يبقى 2 من روحك. أنت أقمت ميت واحد يبقى ده يقيم ميتين. واحد منهم في حياته وواحد منهم بعد موته. حاجة ثانية هي معجزته مع نعمان الأرامي. كان رئيس جيش ملك أرام ورجل عظيم جدا ولكنه كان أبرص. يعمل ايه في البرز ده ما فيش شيء. اتاري قبل كده جيش ارام لما كان سبى ارض اليهودية اخذوا طفلة معاه. فالطفلة دي جت مع امرأة نعمان بقت جارية، فنوبة قالت لها يا سيدتي ليه سيدي ما يروحش عند النبي اللي موجود في السامرة ودقش فيه؟ سمع الكلام فرح، اخذ معاه جند وهيصة وخيرات طويلة وراح. طبعا إليشع ما قبلش حاجة من الحاجات دي، لكن ده وقف عند الباب ما طلعلوش بره حتى، وارسل تلميذه وقال له إليشع بيقول لك تروح تخبص في نهر الأردن 7 مرات وانت طيب. قال له ايه ده؟ نهر الأردن ما يكون أحسن من الأنهار اللي في بلدنا؟ وزعب ومشي. تلاميذه قالوا له ما تزعلش، يمكن الراجل بيقول لك شيء لفايدته. فراح وفعلا غطس في الأردن 7 مرات وخرج مطهرا من برزه. دي تفكرنا بقصة المولود أعمى والسيد المسيح عمل مع معجزة بسيطة. فنعمان قال له لا أؤمن إلا بآلهتك، بس اسمح لي إن سيدي الملك وهو بيخش معايا في بيت العبادة بتاعته بيتك عليا، فجيت أسجد له مرة شكرا لك فعلا. وصارت معجزة نعمان الأرامي من المعجزات الكبيرة اللي عملها إليشع، ومرضيش ياخد منه حاجة، فمشي جحز ما هدش عليه ان الراجل يمشي بخيراته وما نكسفوش وناخد منه، فجري وراه وقال له معلمي قالوا اتنين تلميذين محتاجين لشيء من الفضة ومحتاجين للثياب اللي كنت تمتعي، فاداله الفضة والثياب خدتهم وحطهم عنه. أول ما رجع إليشع قال له كنت فين؟ أتاك الموت يا تارك الصلاة. قال له عبدك لا ذهب هنا ولا هناك. قال له لا، أنت ذهبت للراجل وخدت منه، هو دواء ناخد فيه ثياب وناخد فيه فضة. البرص اللي كان عند نعمان السرياني يلصق بيك وبنزلك الى الابد. طلع الرجل ارقص. يعني برضو إليشع لما يغضب برضو غضبه يحل مثل ما برقص تحل. دي تورينا ان جهزي تلميذ إليشع عاش معاه زمن لكن لم يستفد من وجوده معاه، بعكس إليشع لما كان مع إيليا استفاد منه، لكن جهدي ما استفادش. عجيب ان التلامذة بعض القديسين ما بيسلكوش في نفس الطرق، دول في سكة ودول في سكة. النقطة الثانية اللي قلتها لكم قبل كده ان في محاصرة دوثان لما شاف الملائكة وقال للتلميذ الذين معنا اكثر من الذين علينا، واحنا برضو محاطين بملائكة ومركبات بس ما بنشوفهمش لان لنا عيون ولكنها لا تبصر. نحتاج لكلمة إليشع افتح يا رب عيني الغلام ليبصر. تعجبني القصة بالعام، قال انا الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القبيح. مفتوح العينين، مين فينا مفتوح العينين؟ لو كنا مفتوحين العينين كنا نشوف ما لا يرى. المهم إليشع توفي، وبرضه اثناء وفاته جاله يواش الملك وقال له يا ابي يا ابي يا مركبة إسرائيل وفرسان، فاداله بركة ومات لتكن بركة معنا.